خرج النمرود بجيشه، تلأت بابل بجيش النمرود وعساكره. الله عز وجل في ذلك اليوم أرسل البعوض، شوف هاي البعوضة، أرسل البعوض إلى جيش النمرود، فتك بذلك الجيش. في التاريخ والنصوص أنه لم يخرج أحد من ذلك الجيش، كله جبار السماوات والأرض أراد أن يري علامة، أراد أن يظهر قدرته. والله عز وجل حين يريد أن يري قدرته للإنسان الطاغي يريه وبغضب. فتك بجيش النمرود ببعوض، بعث على النمرود بعوضة وقفت على شفاه، طردها، وقفت على أنفه طردها، دخلت داخل الأنف، أراد أن يخرجها ما استطاع، دخلت إلى دماغه، بقي 40 ليلة يئن من الوجع إلى أن هلك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
غيض من فيض.
فدي يوم أكو صياد في بني إسرائيل، صياد يصيد السمك، اسمعني دقائق بالله، صياد يصيد السمك، فاصطاد فد سمكة كبيرة، أكو واحد شوية معجب بعضلاته، والله من طيفة جسم فد عضلات، ولان عندنا أكو طبقة من الناس من يمشي ينفخ نفسه وكذا معجب بعضلاته، إذا عدت كم عضلة. طيب فهذا معجب بعضلاته، معجب بقوته، فشاف هذا الصياد شايل سمكة كبيرة، لزمه قال له تعال، قال له نعم، قال له وين رايح، قال له إني ذاهب إلى داري، الله عز وجل رزقني وأنا ذاهب إلى داري، قال له أعطني السمكة هذه. قال ليس ذلك إليك، مو من حقك حتى أنطيك إياه، هذه السمكة أنا اصطدتها. قام علي ضربه، لزمال الصياد ضربه فأمعن فيه الضرب، أخذ منه السمكة، رجع للبيت قال للزوج تسوي لي هاي السمكة، شوي ليها خلي آكلها. هاي القصة في زمن موسى عليه السلام. فالمرأة شوت للسمكة خلتها قدامها، من إجا يأكل دخلت شوكة من السمكة وين؟ في إصبعه، آلمه إصبعه جدا ألم ألم فظيع. ذهب إلى الطبيب قالهم ماكو علاج إلا يقطع الأصبع. قطعوا الأصبع بقي الألم، ظل الألم، انتقل الألم من الأصبع نعم إلى الكف، ظل هذا أيامي إن من الألم. رجع إلى الطبيب قال له ما راح الألم، قال له مضطرين أنه نقطع الكف، لزمه الكف السولة قطعه، انتقل الألم وين؟ إلى الذراع. فرجل من الصالحين قال له أنت ليش ما تذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام؟ أنت اذهب إلى النبي، اجى للنبي. قال له يا نبي الله هذا وهذا حالي. قال له شنو الموضوع؟ قال الموضوع أكو صياد عنده سمكة، اجيت أنا بصدتها وأخذت السمكة منها وأكلتها. قال له وهل تعرف أين هو؟ قال لا ولكني أستطيع أن أسأل. قال اذهب واسأل عنه واذهب إليه وتبارأ الذمة معه، فإن هذا الألم من الله عز وجل عقاب لك لما فعلت. بالفعل هذا الرجل ذهب وصل إلى الصياد، نزل على يده يقبلها، قال له سامحني يا أخي أنا هيك وهيك صار بحالي، شوف حتى كفي قطع. قال له أنا تألمت جدا حين ضربتني وأوجعتني، توجهت إلى الله قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا قوي يا مهيمن، يا مهيمنا على كل أحد، خذ لي حقي. الله عز وجل نعم أخذ لي حقي، أنا سامحتك. رجع هذا فرحان إلى نبي الله موسى، قال يا نبي الله إنه قد سامحني وقد سكن الألم. توقف الألم بمجرد أن سامحه. الله عز وجل كلم موسى قال له وعزتي وجلالي لو لم يسامحه الصياد لأبقيت الألم في جميع جسدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمع الكريم، من الأحاديث الفقهية المروية عن سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصادر أهل السنة ما روي عن ابن حزم في كتاب المحلى عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين. روي عن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب بحار الأنوار أن الحسين عليه السلام قال في بيان بركات العبادة الصحيحة من عبد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته. روى الإمام السجاد عليه السلام عن أبيه الحسين عليه السلام في في كتاب الجعفريات تحدث عن جانب من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في العفو، فقال: إن عليا عليه السلام باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة، فمات ولم يقبض ثمنها. روي عن عبد الله بن شريك في كتاب كمال الدين قال: سمعت الحسين عليه السلام يقول: قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة، وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي. روي عن هارون بن خارجة في كتاب الأمالي قال: قال الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا، وحقيق علي أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا. مستمع الكريم، روي عن القاضي النعمان عن الحسين بن علي عليه السلام في كتاب مستدرك الوسائل قال: إن الحسين عليه السلام رأى رجلا دعي إلى الطعام فقال للذي دعاه: اعفني. فقال الإمام الحسين عليه السلام: قم، فليس في الدعوة عفو، إن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فبارك، أي قل للداعي: بارك الله فيك. عزيزي المستمع، في ختام استماعكم لحلقة اليوم نود أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إليه عليه السلام في ذم آثار الحرص عن جمع الأموال. قال: كلما زيد صاحب المال مالا زيد في همه وفي الاشتغال، قد عرفناك يا منغصة العيش ويا دار كل فان وبالي. ليس يصفو لزاهد طلب الزهد إذا كان مثقلا بالعيال. قدمنا لحضراتكم هذا اللقاء من الهدي الحسيني، نستودعكم الله والسلام عليكم.
مرحبا بيها واحلى المجيئ
يا زوار زواري عيوني زواري، مرحبا بيها
من أنصاري زواري أحراري، لو من لفوداري بالقلب. غادرية لهم تحية تحية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم زواري زواري
يا أمن يا شرطة حرقة احفظوا الزوار من غدر ودغيلة من شمر واحفاد شمروا من مذيلة مسجلة عندي خدامتكم جليلة والجيش وياكم عيونه ترعاكم يمشي على ممشاكم وعباس معهم شايل علمهم ويطوف عرشي افتح عيوني واغطي بين رمشي هذا الذي قلته من جارني زرته وبقبره ما عفته يشهد علي رب البريه البريه
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم
معجزتكم حيرت كل المعاجز أطفال مشاية ومشاية العجايز ظاهرات تعجز تحللها المراكز حتى علم الاجتماعيات عاجز ياهو الذي فسر ويقل لي شنهو السر كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم وأهلا بمجيهم زواري زواري
الخسارة والربح في كل تجارة والتجارة وياي ما فيها خسارة يلتزوروني أبشركم بشارة الربح مضمون عندي في الزيارة ويايا يلزاير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون وياي
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم ولا بمجيهم زواري زواري
زايري اسمع وصيتي لا تخلي في الدرب وقت الفريضة قوم صلي من أجلها قدمت نحري وأهلي من تجي مشاي متعني لأجلي ولما انت تتم فرضي كل حاجتك أقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة تحظى بسلامة سلامة
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 11 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 20 من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 11 من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، امتدت أيدي الغدر والخيانة لزمرة المنافقين الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية إلى إمام جمعة مدينة تبريز بشمال غرب إيران آية الله السيد أسد الله المدني، بتفجير قنبلة في محراب الصلاة أثناء مراسيم صلاة الجمعة، واستشهد على أثرها رحمة الله عليه. وقد ولد آية الله أسد الله المدني عام 1913، وتلقى دراسة العلوم الدينية في مدينتي قم والنجف الأشرف، وبسبب نشاطاته السياسية ومناصرته للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في نهضته، تعرض آية الله المدني للاعتقال وأودع السجن مرارا، وتعرض للتعذيب الوحشي على يد جلاوزة الشاه المقبور. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه في منصب إمام جمعة مدينة تبريز، إلا أن أعداء الإسلام والنظام الإسلامي من عصابة المنافقين الإرهابية لم يتحملوا وجوده، فدبروا مؤامرة لقتله، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. في 14 من صفر عام 1385 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله السيد حسن التهامي، وقد ولد التهامي عام 1314 للهجرة في مدينة بيرجاند بشرق إيران، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، ثم سافر إلى مدينتي مشهد المقدسة في إيران والنجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية، وقام بتأسيس مدرسة معصومية للدراسات الدينية. ومن أبرز إنجازاته تأسيس مكتبة كبيرة وبناء 3 مساجد. وأخيرا وفي 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 ميلادي، أصابت 2 من الطائرات 4 التي اختطفت في أمريكا أبراج مركز التجارة العالمي التوأم في نيويورك، واصطدمت الطائرة 3 بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، فيما أسقطت الطائرة 4 بكامل ركابها إثر إصابتها بصاروخ في سماء بنسلفانيا من قبل طائرات سلاح الجو الأمريكي. فتم تدمير أبراج مركز التجارة العالمي بالكامل، فيما لحقت أضرار بمبنى البنتاغون، وقد قتل في تلك الأحداث أكثر من 3200 شخص، ووجهت أمريكا التهمة إلى منظمة القاعدة بزعامة بن لادن، وعلى أثرها اندلعت موجة من العداء للإسلام والمسلمين، و تمت مهاجمة المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا. كما استغل الرئيس الأمريكي الموقف ليعلن اندلاع الحرب الصليبية، ويبدأ سياسته التوسعية ضد العالم الإسلامي بمهاجمة عدد من دول المنطقة كأفغانستان البائسة، ومن ثم احتلال العراق وتدمير البنى التحتية لهذه الدول وقتل مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء فيها. ولا تزال المجازر مستمرة على قدم وساق على يد العصابات التي أسستها أمريكا كداعش، لتنوب عنها في تشويه صورة الإسلام الحنيف. وفي الداخل الأمريكي اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات لتحديد الحريات العامة ومضاعفة الميزانيات العسكرية والأمنية على حساب الشعب الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران.
بحرمتي حسين
حسين. اعاتب عيني اذا قصرت، وافني دموعي اذا ما جرت، لذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخد قد سطرت.
لكم وعليكم جفت غمضها جفوني عن النوم واستشعرت. أمثل أجسادكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت.
أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت. غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت.
وأضحت بكم كربلاء مشرقا لزهر النجوم إذا غورت. وللصبت فوق الثرى شيبة بفيض دم النحر قد عفرت. ورأس الحسين أمام الجموع كغرة صبح إذا أسفرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأعظم الله تعالى أجوركم وأنتم تديمون ذكرى أهل البيت النبوي وتحيون أمر محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين من خلال مجالسكم ومآتمكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يديم ذكره في تمجيد أهل بيته وأوصيائه سلام الله عليهم،
وكما كان يديم أحزانه عليهم لما سيصيبهم من الفجائع العظمى والنكبات الكبرى. لابد للمؤمنين من مواساة رسولهم ونبيهم في أحزانه الدائمة التي لم تفارقه طيلة حياته، وهي مقرونة بالصبر، وكذلك مصائب آل رسول الله كانت مقرونة أيضا بالصبر.
أجل عزيز المستمع، روى الكراجكي في مؤلفه كنز الفوائد عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق عليهما السلام أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، وأغلق عليه وعليهم الباب وقال: إن الله عز وجل يقرأ عليكم السلام، وهذا جبرائيل معكم في البيت يقول: إني قد جعلت عدوكم لكم فتنة، فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله عز وجل ونستكمل جزيل ثوابه، فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كله.
فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى سمع نحيبه من خارج البيت، فنزلت هذه الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام في توضيح الكلمة الشريفة بصيرا: إنهم سيصبرون، أي سيصبرون كما قالوا صلوات الله عليهم.
أيها الأخوة والأخوات، من المظاهر الواضحة في المجالس الحسينية قضية انتشار لبس السواد من قبل المشاركين فيها، وكذلك نصبه في الأماكن التي تقام فيها. وهنا يطرح البعض السؤال التالي: كيف ينسجم مع ما ذكرته بعض الأحاديث الشريفة من كراهة لبس السواد؟ عن هذا السؤال يجيبنا مشكورا سماحة الشيخ حسن التريكي، مدير مركز الثقلين وباحث إسلامي من لندن. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأبرار وأهل بيته الأطهار عليهم السلام جميعا. نعم، وردت الروايات الفقهية التي تبين كراهة لبس السواد بشكل عام، وهذا بالفقه يعرف بالحكم الأولي للموضوع. ولكن هناك مسألة فقهية أخرى، أنه هناك حالات استثنائية عندما يأتي حكم لموضوع معين فإن هذا الحكم يشمل كل أفراد الموضوع إلا ما خرج بدليل خاص، ومن هذا القبيل استعمال السواد في قضية مأساة الإمام الحسين عليه السلام وإظهار الحزن على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معلوم أن السواد هو من مظاهر الحزن حتى في ثقافات الشعوب غير الإسلامية، في كثير من الشعوب تلجأ إلى هذا التعبير بلبس السواد في حالة الأحزان ولإظهار الألم والحزن واستعماله كشعار للحزن حول فقد الإنسان العزيز وفي المصاب وفي الملمات. ولهذا عندما جاءت الشريعة الإسلامية كما بينا حكمت أنه كاستعمال للسواد بشكل عام حكمه الكراهة في الإسلام، ولكن جاء الاستثناء وورد الاستثناء في الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في خصوص قضية الإمام الحسين. هناك أمور كثيرة لها أحكام شرعية ولكنها تستثنى في قضية الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا ورد في الحديث الشريف عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أنه كل جزع مذموم ومكروه ما خلا الجزع على الإمام الحسين عليه السلام. الجزع وإظهار التألم على المصيبة في الحالات الاعتيادية هو من الأمور الغير مرغوب فيها. الإنسان مدعو لإظهار التصبر والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى حتى يحتسب وحتى يأتيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، في حين أنه في قضية الإمام الحسين عليه السلام فإن إظهار الألم وإظهار التجزع على ما أصاب الإمام الحسين عليه السلام من الأمور المحببة والتي ندبت إليها الروايات الشريفة الواردة عنها للبيت عليه السلام، لما للحسين صلوات الله وسلامه عليه من مكانة في تاريخ الإنسانية ليس فقط في تاريخ الإسلام، بحيث أن هذا المصاب الذي أصاب الأمة بفقد الإمام الحسين واستشهاده بتلك الطريقة الشنيعة والجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات الأموية في ذلك الوقت هي جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيل من حيث شخصية الشهيد ومن حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الرمزية. فهو ابن بنت نبي الإسلام، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام أنه سألهم هل يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري فيكم أو في غيركم، وأراد الإمام من هذه الكلمة أن يشير إلى عظم الجريمة التي كانوا يقومون بها، ولكنهم طبع الله على قلوبهم، أعمى الله أبصارهم وبصائرهم فأقدموا على تلك الجريمة البشعة. ولهذا قضية الإمام الحسين وإظهار الحزن والجزع على الإمام الحسين فيه استثناءات، ومن تلك الاستثناءات أولا استحباب إظهار الألم والجزع على الإمام الحسين، ومن تلك الاستثناءات استحباب لبس السواد حزنا على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا صحيح إن كان حكم لبس السواد الحكم الأولي هو الكراهة، ولكنه في قضية الإمام الحسين عليه السلام بعنوان ثانوي وبدليل خاص يتحول إلى استحباب أن يظهر الحزن ويلبس السواد ويعم السواد في هذه الأيام، أيام محرم الحرام، مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواساة للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولأمير المؤمنين وللأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولهذا الحكم في هذه المرحلة وفي هذا الوقت هو استحباب إظهار السواد ولبس السواد، على خلاف الحكم الأولي الذي يكره استعمال السواد في الحالات الاعتيادية.
وبعياني لإنك وفاء للعرب المحبة ومخلصة اشكتر ناس الذين يتخصصة للعرب المحبة ومخلصة وتالي طلعت مجرمة راد جاني لجور حزين من ايدين يطيع شفة انطانت فوفنا بالحال وركرنا نزور اكيب لهفة عنك ما منع على الخوف قطعة
نعم مستمعين الكرام، كانت هذه إجابة من سماحة الشيخ حسن التريكي مدير مركز الثقلين وباحث إسلامي من لندن عن سؤال بشأن لبس السواد كأحد مظاهر الشعائر الحسينية. ولازلنا معكم مستمعين الكرام في الحلقة 12 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
مستمعين الكرام، كتب المفكر الفرنسي ديموسي: ليس هنالك مرب للإنسان ومهذب كالألم والحزن، وكأن هذا الرجل يريد أن يقول بأن الإنسان لا تتكامل شخصيته الأخلاقية إلا من خلال المشاعر الطيبة والنبيلة، فيتفاعل مع القيم ومع أحاسيس الآخرين، ويشارك أصحاب المصائب مشاركة وجدانية لا تخلو من الحزن والأسف والعطف وحب الإحسان. فبهذه الحالات القلبية يرتقي المرء نحو إنسانيته وبشريته المكرمة. فالله تعالى يقول في محكم تنزيله الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. وليس من الإنسانية البشرية أن الإنسان لا يتعاطف مع فاجعة عظمى لا شبيه لها في التاريخ كفاجعة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، أو لا يتأثر بما جرى على آل الرسول من إحراق خيمهم في صحراء كربلاء ومطاردة أطفالهم اليتامى وهم مذعورون، وأسر النساء الثاكلات المرملات إلى الكوفة ثم إلى الشام.
إن الحزن لا يفرض نفسه على قلب كل مؤمن غيور، بل على نفس كل إنسان ذي شعور. فواقعة كربلاء لوحة مأساوية لا نظير لها، ومشاهد رهيبة وغريبة وكذلك عجيبة لم يحدثنا التاريخ بمثلها، فضلا عن أبشع منها وأفضع منها. فكيف لا يكتئب الإنسان المسلم لمصائب أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، وقد ذهل لها اليهود والنصارى، وبقي الناس من هولها حيارى؟ أجل، فالبكاء لتلك المصائب أمر حاكم تقتضيه الروح البشرية مهما قست، إلا أن يمسخ الإنسان والعياذ بالله فيخرج حتى عن الطبيعة الحيوانية.
إن للبكاء أيها الأخوة الأحبة أسبابه الكثيرة، منها علقة الباكي على المصاب، وصاحب المصيبة العظمى هو الحسين، والحسين سلام الله عليه هو حبيب رسول الله وسبطه وريحانته، ومنه إذ هو القائل صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وهذا يعني أن من ضرورات محبة النبي ومصادق مودته محبة الحسين ومودته، كذلك يعني أن من مقتضيات محبة النبي الحزن على من حزن عليه النبي صلى الله عليه وآله، كذا يعني أن من موجبات الإيمان بالله ورسوله محبة آل رسوله.
أجل مستمعين الكرام، ألم يروي المتقي الهندي وهو من كبار محدثي أهل السنة وعلمائهم في كتابه الشهير كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. ألم يروي الشيخ المجلسي وهو من كبار محدثي الشيعة وعلمائهم في كتابه الكبير بحار الأنوار عن أمالي الشيخ الصدوق وعلل الشرائع، وهو أيضا للشيخ الصدوق وأمالي الطوسي وبشارة المصطفى للطبري الإمامي محمد بن أبي القاسم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال آمرا ومرشدا: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحب أهل بيتي لحبي.
والآن نتساءل عزيزي المستمع، أية نعمة في هذه الدنيا أعظم من نعمتنا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأي حبيب أحب إلى الله تعالى من المصطفى نبي الله صلى الله عليه وآله؟ وأي عترة أعز وأحب إلى الله ورسوله من عترة سيد رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله؟ وقد أصيبت تلك العترة الطاهرة بأعظم النكبات والفجائع، أفلا تستحق العزاء والحزن والبكاء محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟
مستمعينا الكرام، من دواعي البكاء رقة القلب وشفافية الروح، لا سيما على المألوم المصاب والمظلوم المكتئب. فكيف إذا كان صاحب المصيبة إماما طاهرا من نسل مقدس طاهر، قد فجع بأهله وبنيه وإخوته وبني عمومته والخيارة من أصحابه، وكان أقدم على أمر فيه طاعة الله ومرضاته، وفيه نصرة المظلومين والانتصار للفضيلة والكرامة والحق والعدالة، أليس ذلك متعة للحزن والبكاء وسببا للجلوس لمأتم عزاء؟
مستمعين الأفاضل، وقد أظهر تاريخ المجالس الحسينية التي كان يقيمها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وسائر أولياء الله والمؤمنين، أن أسمى هذه المجالس هي التي تجتمع فيها العوامل المتقدمة من المودة لأهل الحق ونصرتهم وغيرها، فتكون بركاتها أعظم في الدنيا والآخرة، وفقنا الله وإياكم لذلك.
وبهذه النتيجة نصل إلى ختام حلقة أخرى هي 12 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، استمعتم لها من إذاعة طهران. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
إن كان هذي كربلاء وإن شيّل العلم، إن كان هذي كربلاء وإن شيّل العلم.
صفيتني تمشيت الكربلاء زاير، خليت جسمي وجبت قلبي وعشق شاعر، وصلت لاني شبه ما يدري بالصاير، كل خطوة والناس معت وبكل كتر حافر، مو بالكلام بدمعتي انشدت زوار الحرام.
إن كان هذي كربلاء وإن شيّل العلم، إن كان هذي كربلاء وإن شيّل العلم.
الشريعة سألت وتناشد عيوني، وين العقيلة صرخت يا كافل اضعوني، صوان خويا انهجم قوم انظرمتوني ضعن السبايا رحت وبرجعت شلوني تسألني من رد الضعن هاي أطفال وحرام
عن جان كربلاء وين شيا للعلم عن جان هذه كربلاء وين شيا للعلم
ضليت اناشد كربلة كل دمعة بحجاية بحالة سكينة من جد يمعى مهشت شاية مو موج هذا العلقومي يتلاطم بماية يلطم على جفوف الهون من طيحة الراية فوق الشريعة بالدماء كان مكتوب بسهوة
كربلة وين شيا للعلم ان كان هذي كربلاء وين شيا للعلم
من السريعة رجعت وهمومي قدامي درب الجروح رجعت تتعثر آلامي جني سمعت من كتر وان الطفل ضامي شحال الخذو يرتوي لما نرجع دامي بقماطة عبد الله وصراخ لكن بالرمي انكتب
وين شيا للعلم ان كان هذي كربلاء وين شيا للعلم
من وصلت حاضرته وعيوني تشوفه فوق المناير شفت رفعن جفوفه ذني على يمسخي ويرحب ضيوفه بعد بشرف غيرته المروه وصوفه قالوا لي عوف مناشدك هذا نبراس القيام
وين شيا للعلم ان كان هذي كربلاء وين شيا للعلم
ان كان هذي كربلاء ان كان هذي كربلاء
وين شيا للعلم
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الحديث إلى موضوع القراءة، وذكرنا فيما مضى جانبا مما يتعلق بعظمة القرآن وقدسيته، وقلنا إن القراءة بشكل عام هي أحد عوامل الخشوع، باعتبار أن القارئ يستحضر في نفسه عظمة القرآن الكريم وعظمة من نزل منه ومن نزل عليه، والشعور بهذه المعاني واستحضارها يقتضي ويستلزم الخشوع والخضوع. كما أشرنا إلى أن الحديث عن عظمة وأهمية القرآن لا يمكن أن تسعه هذه الدقائق المعدودة، ولكن لا بد من الإشارة أيضا إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن القرآن الكريم رمز للوحدة الإسلامية وعامل رئيس من عوامل قوة الأمة ومناعتها وعزتها. لاحظوا مستمعين الأكارم، لو أن أحدنا سافر إلى بلد أجنبي ليس فيه من أبناء وطنه ولغته أحد، وعاش هناك غريبا وحيدا، ثم التقى في مكان ما في الطائرة أو في الفندق أو المطعم أو غير ذلك، التقى شخصا من أبناء وطنه وسمعه يتحدث بلغته هو، كم يشعر بالارتياح والشوق للحديث مع هذا الشخص، وكم يشعر بالأخوة تجاهه. يشعر أنه وجد نصفه الآخر، وهناك الكثير من العلاقات الأخوية نشأت بسبب اللقاء الأول في بلد أجنبي أو حتى في منطقة أخرى من البلد نفسه، هذا إذا كان من أبناء وطنه فقط، فكيف إذا كان من أبناء دينه؟ تصور أنك كنت غريبا في بلد وسمعت أحدا يقرأ القرآن، ألا تشعر أن هذا القارئ أخوك؟ لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن الذي تقرأه أنت، والقرآن هو رمز الرسالة والحضارة الإسلامية والتشريع الإسلامي، فلا شك ولا ريب أنك تشعر بالأخوة تجاه قارئ القرآن. فالقرآن الكريم اليوم يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يقرأه المسلم في المشرق كما يقرأه المسلم في المغرب، وهذا مظهر من مظاهر الوحدة بين المسلمين. ولهذا السبب نرى أن أعداء الدين وأعداء الأمة يبذلون جهودا حثيثة وخبيثة في سبيل إبعاد المسلمين عن قرآنهم. يذكر عن أحد المستعمرين أنه قال في مؤتمر لهم بخصوص السيطرة على المسلمين، قال وهو يرفع المصحف الشريف: إذا أردتم السيطرة على المسلمين فأبعدوهم عن هذا، وأشار إلى القرآن الكريم. ومن المؤسف أن بعض التيارات المحسوبة على المسلمين لا تدرك حجم الخطر المحدق بالأمة إذا ما أساءوا إلى القرآن الكريم، فتراهم يرمون الآخرين بأنهم بعيدون عن القرآن أو يحرفون القرآن، وهكذا يستبيحون دماءهم ويهدمون مساجدهم ويمزقون المصاحف التي يدعون الدفاع عنها. هؤلاء كما قلنا سابقا إما أنهم أعماهم الحقد والجهل، أو أنهم مرتبطون بجهات وقوى أجنبية لا علاقة لها بالإسلام. فالقرآن هو رمز الوحدة الإسلامية، ومن حمل القرآن لابد أن يحمل في قلبه الشعور بالأخوة وأن يحترم دماء وأعراض المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المهدي كان المشاية والمهدي كان المشاية نطلع كل عام من الراية نطلع كل عام من الراية والشياب شهود بهاية لجلك نطين تدرينا لجلك نطين تدرينا موكب يم موكب سوينا موكب يم موكب سوينا وش ما نتعب ما وفينا وش ما نتعب ما وفينا الله الله المهدي شال الراية مهدي شال الراية عين علم الشاية مهدي شال الراية عين علم الشاية لو ظهر مهدينا جلود باكر هاية مهدي شال الراية عين علم الشاية لو ظهر مهدينا جلود باكر هاية خطوتك انويها للإمام اهديها وابو صالح تدريه ويفرح بيها الله ويا زاير من تمشي لا تنسى إمامك يا زاير من تمشي لا تنسى إمامك وتعيل بكل خطوة اجعل جل بقيامك عجل.